بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها حول أعمال القلوب. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه السلسلة المتعلقة بأعمال القلوب. وسبق وأنني ذكرت بأن القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها، ولذلك تصدر الأوامر من القلب الذي يحتضن العقل إلى هذه الجوارح. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسبق الحديث عن يعني أنواع الأعمال وأنواع القلوب وما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. وحينما تحدثت فيما سبق عن أهمية أعمال القلوب وضرورة الاهتمام بها وأنها الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع والتبع والمكمل، هذا لا يعني بحال من الأحوال عدم الاهتمام بأعمال الجوارح أو تركها مثلا على حساب أعمال القلوب، هذا لا أقصده ولا يقول به أحد. فأعمال القلوب غالبا ما تقوم إلا بأعمال الجوارح، كما أن أعمال الجوارح أيضا هي لا تقبل إلا بأعمال القلوب. ولأجل هذا يقول بعض العلماء: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر بلا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، وخلوه من الإيمان ونقصه دليل على نقصه، وقوته دليل قوته. وأعمال القلوب كما لا يخفى على إخواني المستمعين وأخوات المستمعات، منها قدر واجب ومنها قدر مستحب. فكما أن أعمال الجوارح أيضا منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كذلك أعمال القلوب. فمن أعمال الجوارح مثلا ما تركه كفر عند بعض العلماء كترك الصلاة، ومنها ما لا يكون صلاح الإنسان إلا به، مثل الأعمال الظاهرة التي هي من قبيل السنن والمستحبات ومن قبيل تكميل الذات. أيضا أعمال القلوب وقيام القلب بها والسعي لتكميلها ليس أمرا مستحيلا أو صعبا على الإنسان أن يحققه، لأن الله جل وعلا من رحمته بعباده أنه لا يأمرهم إلا بما يطيقون. ولأجل هذا يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه التكاليف في واقع الأمر صحيح تحتاج إلى نوع مشقة واجتهاد، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لماذا تسمى تكاليف إذا لم يكن فيها شيء من الاجتهاد، شيء من المشقة؟ يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى المسلم أن يسعى وأن يحرص على تقوية الإيمان في قلبه، وعلى أن لا يخلط الأمور. لأن أحيانا قد يفهم بعض الناس حينما ندعو إلى الاهتمام بالقلوب أنه هذا يكون على حساب الجوارح، وهذا ليس بصحيح. وأيضا ينبغي للإنسان أن يحذر من رمي الآخرين بضعف الإيمان وبضعف أعمال القلوب أو الحكم على النيات والسرائر، هذا كله لله عز وجل. ما يجوز للإنسان أن يزاحم الله عز وجل فيما خص نفسه به، ومن ذلك علم الغيب. فالمسائل القلوب من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام كان من أولي العزم من الرسل، كانت زوجته وأحد أولاده كافرين، فلا يجوز لإنسان مثلا يقول بأن نوح لم يربي ولده ولم يربي زوجته ولم يعودهما على الخير، لأنه يعني لأنهم حصل بأنهما كانت نهاية الأمر أنهما كان على الكفر. لا، وإنما يحسن الظن ولا يحكم على القلوب. فنتاج دعوة نوح عليه السلام التي قال الله جل وعلا عنه: فمكث فيهم 50 عاما، قال جل: وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه إلا قليل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. المقصود بأن الإنسان ينتبه إلى مثل هذا الأمر. أيضا مثلا نجد بعض الأمثلة والنماذج العجيبة التي تشير إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يوزع التهم وأن يرمي الآخرين. من ذلك مثلا حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به يشرب الخمر، فأتي به يوما فأمر فجلد، فقال رجل من القوم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل يشرب الخمر. لذلك يقول بعض العلماء: وفيه أن لا ينافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه يعني من هذا الذنب. فالمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان يتنبه لمثل هذا، ولا يحكم على الناس ولا يرميهم بما هو من الأمور المتعلقة بقلوبهم. هذه تطواف عجلة وسريعة حول هذه المسألة، والحديث بقية إن شاء الله، لكن في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يقوي الإيمان في قلوبنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة. أخ محمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله أخ محمد، الله فيك.
أنا عندي سؤال عن مخافة الله.
نعم.
بعض الناس الله عز وجل أتاهم نعم الدنيا، وأحيانا هم يشوفون مثلا بشوف المسجد ولا في عام الحالات هو حال في حال الخزن، يسألك يا أخي شوف، قال أنا أذكر عند تسكيك الذنوب وحالتي هكذا، يعني دائما في حالة الخزن. في شخص آخر الله عز وجل أتاه ونعم، هو ما عند تذكير الذنوب هو يخاف من الله، وعند تذكير الأعمال الصالحة هو يعني يحس له سكينة. على السؤال كيف إنسان يعني هل أمام الناس إنسان مثلا يظهر مخافة الله ولا في القلب يعني؟
إن شاء الله.
سؤال
واضح؟ واضح إن شاء الله واضح.
شكرا وبارك.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جابت شيء. محمد فضلي. تفضل يا محمد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا رب.
وياك الله فيك. تفضل يا محمد.
انا عايز افسر بس فضيله الشيخ حاجه يعني.
نعم.
انا كنت اتكلمت قبل كده على يعني قبل اي حاجه لازم بس هو يستغفر لي عند ربنا، بس يدعي لي ان انا ربنا يغفر لي الذنب اللي انا عملته، لان انا فتشت السر بقاله يمكن اكثر من 40 سنه بعمله، بس انا دلوقتي حسيت ان انا يعني مش كويس ان انا يعني السر ده فتشت، ان انا يعني كنت اعمل حاجات يعني من الناس وكده. فحاليا انا دلوقتي في ازمه يعني وكده، فأرض ان هو يدعو لي مثلا يعني ان ربنا يغفر لي الذنب ده الكبير اللي انا عملته ده.
ان شاء الله ان شاء الله،
الله يبارك فيك،
جزاك الله خيرا.
بالنسبه للون انا فهمت من سؤاله ان هو الفلوس دي اللي انا يعني بعملها صدقه زوجي ديت ممكن اعملها زي البيت يعني الوقف وكده، بس دي فلوس يعني نقديه يعني ممكن شهر والتاني وخلاص هتخلص، الناس ديت مش هتستفيد بيها، انا عايزه الناس دي تستفيد بيها على قد ما اقدر يعني لغايه ما ربنا، لان انا دلوقتي يعني من حوالي 40 سنه اكثر من 40 سنه ودلوقتي انا يعني قريب 70 سنه يعني اهلا وسهلا بالموت ومرحبا بالموت اهلا وسهلا بي، بس بالذنب اللي انا عملته دوت انا خايفه خايفه من ربنا، لان ده السر كان فيا يعني وكده كنت بعمله وكده ما حدش كان داري بيه، وبعدين الناس اللي انا كنت بعمل لهم يعني انا ما اعرفهمش، هم ما يعرفونيش ولا انا اعرفهم، بس اهل الخير اللي بيدلوني عليهم اللي هم بيعملوا كل حاجه.
ام احمد، هل يعني الذنب اذا كان يعني يعني علاقه مع الناس او اخذ اموالهم او ذنب بينك وبين الله عز وجل، يعني له علاقه بالاخرين، يعني مثلا سحر او غيره، يعني إذا الآخرين أو مثلا أو بينك وبين الله؟
لا الله يبارك في عمرك، لا لا مش الحكاية كده خالص، إن كان في ممكن أنا فلوس معايا عايز أعملها صدقة لزوجي، صدقة جارية، فبالنسبة وده كان سر يعني بيني وبين نفسي أنا خلال 40 سنة يعني بعمل الحاجات دي يعني كلها، والناس كمان ما يعرفونيش ولا أنا أعرفهم ولا أنا ولا هم يعرفوني، بس الناس اللي بيدلوني عليهم أهل الخير يعني، فأنا فتشت السر دوت، فتشت إن أنا ببعت يعني كده، أنا حسيت إن أنا بمن على الناس أو كده يعني السر غلط إن أنا أعمل فيه شرخ دلوقتي فيا وكده، مش قادرة يعني.
يعني أخت الفاضل أم أحمد الله يبارك فيك، أنت تقصدين بأن كان بينك وبين الله عمل صالح وتخفينه ثم بعد ذلك أظهرتيه للناس هكذا؟
نعم أيوة،
خير إن شاء الله.
أعمل صدقة جارية لزوجي
إن شاء الله.
حضرتك قلت لي إن ممكن أعمل الفلوس دي، الفلوس دي نقدا يعني فلوس
إيه؟
دراهم يعني، وفي البنك كمان باخد اللي هو البنك بيدهوني مثلا زيادة عن المبلغ اللي موجود بزود عليه مثلا لو في ناس تانية يعني، فدلوقتي المبلغ ده هيقف لو انا عملته مثلا زي البيت وقف وكده شهر والتاني هيقف، مش هي الناس مش هتستفيد منه، مش هيبقى يعني صدقه جاريه، انا عايزاه عشان زوجي يبقى الثواب ليه هو صدقه جاريه الله يبارك فيك.
ان شاء الله ان شاء الله،
بس اهم حاجه تدعي لي ان انا الشرخ دوت يروح مني وابقى مرتاح
ان شاء الله،
لان دلوقتي حاليا مش مرتاح الله يبارك فيك. ان شاء الله والله يخليك،
جزاك الله خيرا محمد.
فضيلة الشيخ لي رجاء الله يبارك فيه.
نعم. تفضلي.
نعم.
الشيخ يحيى معايا؟
الشيخ عزيز.
لا الشيخ اسحاق الان مقدم.
الشيخ عزيز.
نعم. نعم.
الله يخليك، يعني كلكم كويسين وربنا يسدد خطاكم ان شاء الله. عايزه بس من الشيخ زاد يعمل يعني برنامج، لان انا بسمع القران بحفظه عن السمع بس، لان ما عنديش القدره ان انا اقرا وكده يعني عن السمع، فانا حفظت كتير قوي من الاذاعه بتاعتكم الحمد لله.
يعني تقصدين يعني تسمعين القران؟
يعمل برنامج بس ان انا يعني من اول القران مثلا كده، برنامج يقول مثلا كلمات الايات بصوته هو، بعد كده تلاوه يعني السكون سكون والوقفه ازاي الله يبارك فيك.
ويوجد في الاذاعه مثل هذا البرنامج. لو أم أحمد تابعين الإذاعة في يوم الجمعة والسبت الساعة الخامسة أظن أو الرابعة، برنامج رتل مع الشيخ شيرزاد.
لا مش بعرف أحفظ لأنه بيقولوا آيات،
لا يقرأ القرآن ويشارك المستمعين.
لا أيوة أنا بسمع من الأولاد يعني وكده، بحاول بس يعني مش بعرف أحفظ منهم،
إن شاء الله.
لأن أنا حفظت القرآن كله من الذكر الأذكار الصباح والمساء، لما الشيخ بيكرر الآية كذا مرة ديت يعني حفظتها
إن شاء الله
عن طريق السمع، لأن ما بعرفش أقرأ.
واضح محمد، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. بوزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير الشيخ.
وياك الله فيك، بارك فيك.
أنا عندي سؤالين الشيخ. السؤال الأول، نعم. أعزك الله، يعني بعض الكلاب يعني تقص ذيلها وتعطيها إياه تاكلة على أساس أنها تكون شرسة، فشو حكم الشرع في العمل هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، نحن بارك الله فيك عندنا خلايا نحن تعرف نستوردها من برا، بعضها تكون يعني متوحشة تهاجم، فنلبق نار أو نجيب مبيد حشري قربها على أساس أنها تشم الريحة وتطلع على أساس نقص العسل، فبعض منها يموت وبعض منها يسلم، فشو حكم الشرع بارك الله فيك؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير بهزات أسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ السؤال الأخ محمد بالنسبة لخوف الله عز وجل. هل فضل الشيخ يقول نلاحظ للبعض البعض من الناس فضل الشيخ يقول دائم الحزن ويعني يخاف من الله عز وجل دائما، حتى فضل الشيخ يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، يقول فضل الشيخ لكن الحريب بالمسلم، هل فضل الشيخ يظهر خوف الله عز وجل أمام الناس أو يكون في قلبه؟
الحمد لله، بالنسبة للمؤمن في هذه الحياة يجب عليه أن يخاف وأن يرجو، فالخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، ولا ينبغي له أن يغلب أحدهما على الآخر، ولذلك من غلب جانب الخوف على جانب الرجاء انحرف وأصبح من الوعيدية، وإن غلب جانب الرجاء على جانب الخوف انحرف وكان من الوعدية، وأما المؤمن فهو متوسط بين هذين، يحب الله جل وعلا ويتذلل إليه وينطرح على عتباته ويخاف ويرجوه، فإذا جاء عند الموت غلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وقضية الخوف محله القلب وليس محله الجوارح، الخوف محله القلب لكن يظهر أثره على الجوارح، وذلك باجتناب المحرمات وطرقها وبفعل الواجبات وسلوك وبذل وسائلها، هذا هو الخوف. الخوف ليس بإمالة الرأس أو بتقطيب الجبين أو بدمع العين، كان المنافقون يصلون مع المسلمين وكان يظهرون التخشع يظهرون الخوف، لكن الله عز وجل كشف عن خبايا صدورهم، قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. ولأجل هذا المؤمن لا يستعمل مثل هذه الأساليب فيعتقد بأن الخوف هو فقط في الظاهر، لا، الخوف مستقره ومحله ومكانه القلب ويظهر على الجوارح، وكيفية ظهوره على الجوارح يكون بفعل الطاعات وبذل وسائلها وبترك المحرمات وحسم ذرائعها. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أم أحمد فضل الشيخ تسأل عن أول فضل الشيخ تريد منكم تدعو لها وأن يغفر الله ذنبها. فضل الشيخ يعني فضل الشيخ تقول تعمل أو عملت ذنب، وهو أن يعني فضل الشيخ كان عندها مال وتتصدق به، وثم بعد ذلك يعني كان في السر ثم أعلنت تريد أن تعمل وقف لزوجها.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لك ذنبك وذنوب المسلمين جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعملك، أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الجنة إنه خير مسؤول. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأمر الذي ذكرتيه، وهو فيما فهمت بأنك كنت تخفين عملا صالحا حيث جعلت صدقة جارية أو صدقة لزوجك ثم كشفت هذا بعد ذلك، فيا أخت الفاضل هذا ليس بذنب، هذا ليس بذنب، ولا ينبغي لك أن تفتحي باب الوساوس على نفسك، هذا عمل صالح. الذنب ما هو؟ الذنب أن تتصدقي رجاء ثناء الناس عليك، تقصدين هذا بقلبك، يعني تقصدين وتأمين وتريدين وتبتغين من إظهار هذا الشيء حتى يقولون الناس ما شاء الله أم محمد تصدقت ما شاء الله، وتريدين هذا وتفرحين به. أما إذا كشفتيه مثلا لبيان لسبب من الأسباب، كأن تكوني تريدين حث الناس على فعل الصدقات والبذل والإحسان، أو لتدفعي تهمة عن نفسك، لأن من الناس من يقول وين أموالها وين فلوسها، فأحببت أن تدفعي هذه التهمة مثلا وتقولين بأن هذه روح كذا، هذا ليس بذنب ولله الحمد والمنة. وتعلمين بأن مسائل الصدقات تدور ما بين الإخفاء وما بين الإعلان، وربنا جل وعلا يقول إن تخفوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك العلماء يقول أحيانا يكون الإظهار أفضل من الإسرار، إذا كان القصد والنية هو تشجيع الناس على فعل الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أدبنا وربانا وعلمنا كيف نخفي أعمالنا دعا إلى إظهار الأعمال أحيانا لا سيما الصدقات. فلما دخل عليه قوم مجتاب النمار ظهر عليهم البؤس والفقر، جلس في المسجد ودعا الناس إلى الصدق واستنفرهم إلى ذلك. فيأتي الرجل بكف من شعير، ويأتي الرجل بالتمر، ويأتي الرجل بالذهب. يقول الراوي حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم برقت أسارير وجهه، يعني فرحا، وقال من سن سنة في الإسلام من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا أخت الفاضل أنعمي بالا واطمئني وارتاحي، واعلمي بأن الله عز وجل هو المطلع على القلوب، لأنه هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. وطيب أنك ترجعين إلى إخفاء العمل إذا رأيت من المصلحة ذلك، واسأل الله تعالى أن يبارك لك.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخت رفال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
مثلا لو كان في أحد لفترة ما كان يصلي ورجع صلى مرة ثانية، هل عليه قضاء الأوقات اللي ما كان يصليها؟
أوكي كفين
عن هذا
الزنب. إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير اخت رفال، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. فضل الشيخ بهزاع يقول فضل الشيخ بعض الكلاب يعني تقطع أو يقطع ذيلها وتأكله حتى تكون شرسة، فحكم فضل الشيخ هذا العمل أن يقطع ذيل الكلب ويعطى له حتى يأكله؟
الحمد لله، من جهة الحكم الشرعي لا حرج، لأن الكلب غير مكلف، فلو أكل الكلب جزءا من جسده أو بدنه فإن هذا يعني جائز، حتى لو أطعمه الإنسان ذلك فإن الإنسان لا يأثم في ذلك، لأن الكلاب غير مكلفة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية العمل، هذا إن كان هذا العمل قطع ذيله بحيث أنه لا يضر به، وإنما هذا يزيده قوة ويزيده انتباه بالتجربة، الذي يظهر بأنه لا بأس. أما إذا كان القصد من ذلك زيادة الشراسة بحيث أنه يعتدي على الآخرين ويصاب بداء الكلب مثلا، المرض المعروف، إن هذا لا يجوز. فالذي يظهر بأن الأخ السائل قصد بأن إطعام الكلب جزءا من ذيله أن هذا يعود بالنفع من حيث يعني قوة الكلب هذا ومتابعته وحرصه وحذره، فإذا كان بهذا المعنى لا حرج.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول بعض خلايا النحل متوحشة، يقول فضل الشيخ المناحل، فيقول فضل الشيخ عندما نريد أن نقطع العسل نأتي بنار مبيد فالبعض يموت منها والبعض يذهب ثم يعود، ففشحكم ذلك؟
لا حرج، يجوز تدخين أماكن وبيوتات النحل لأجل مثلا طردها عن المكان حتى يجني العسل، ويجوز أيضا مثلا تدخينها بهذه الأشياء وبهذه المواد لأجل مثلا القضاء عليها لكونها قد انتهت مثلا أو كبرت في السن أو شيء من هذا، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله. أما إذا كان ليس ثم حاجة ولا ضرورة ولا داعي فما ينبغي فعله هذا، ما ينبغي. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخت رفال فضل الشيخ تقول إذا كان الشخص لا يصلي ثم تاب بعد ذلك ورجع إلى الصلاة هل يقضي، وما كفارة هذا الذنب؟
الحمد لله، من فاتته يعني أيام أو أشهر أو سنوات وكان تاركا للصلاة ثم تاب الله عليه فهذه طبعا نعمة عظيمة يشكر الله عليها ويحمده عليها ويسأله الثبات، لأن ترك الصلاة والعياذ بالله يعني ذنب عظيم، وأهل العلم منهم من يذهب إلى أنه كفر بالله، وهذا الكفر ناقل عن الملة، وبعض العلماء يقولون كفر لكنه غير ناقل. فإذا تاب الله عليه وكان قد ترك سنوات من الصلاة فأهل العلم منهم من يقول بأنه يقضي هذه السنوات، والقول الثاني قالوا لا يقضي، وهذا هو الصواب، أن من ترك الصلوات سنوات متعددة فإنه لا يقضي، وإنما يكفيه التوبة السابقة وعليه المواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها والإكثار من السنن والنوافل، يعني يصلي مثلا السنن القبلية والبعدية ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، أربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان، وثنتان بعد صلاة الفرض الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، يصلي صلاة الظهر ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، وكذلك يصلي قيام الليل مثنى مثنى ويوتر بعد ذلك، وطيب لو تصدق أو صام أيضا، يقرأ القرآن، يذكر الله، يكثر من قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فإن هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. فجواب اختصارا للجواب لا يقضي، هذا الصواب، لا يقضي ما فاته، وإنما يواظب على الصلوات الخمس.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس عندي سؤال للشيخ لو تسمح لي بعد إذنك.
تفضل
شيخ، أنا في حلقة سابقة شاركت وسألت على موضوع إذا كان إنسان يعني الله أنعم عليه وصار إمام مسجد مثلا على سبيل المثال وابتلاه الله بذنب،
نعم،
فهو لا يريد أن يجاهر، وإذا مثلا سوى المعصية مثلا بالسر دخل له الشيطان وقال له أنت من هؤلاء الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها، فكيف يجمع الإنسان بين هذا وهذا؟ هل السؤال واضح يعني شيخ؟
إن شاء الله،
الله يحفظك.
جزاك الله خير أخ محمد. أخ مازن تفضل. تفضل أخ مازن.
لسمحت يا حضرة الشيخ، أنا بس عندي استفسار بسيط بالنسبة للزوج في يوم الدخلة على زوجته.
نعم.
ما هو الدعاء المحبب؟ وهل مثلا في أدعية ثانية بتسهل الموضوع على الزوجة خصوصا إذا كان في نوع من الخوف؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ مازن. نعم. فضل الشيخ، سؤال أخ محمد يقول إذا كان فضل الشيخ شخص مثلا يعني صار إمام مسجد وابتلاه الله عز وجل بذنب مثلا، فيقول فضل الشيخ لا يريد أن يجاهر بالذنب، لكن فضل الشيخ يعني يأتي إليه الشيطان فيقول أنت من الذين إذا يعني اختليت بمحارم الله من الذين يعني ينتهكون محارم الله في الخلاء.
الحمد لله، هو الأخ السائل أجاب على سؤاله أثناء السؤال حينما قال يأتيه الشيطان، فهذا هو الجواب. ما دام أن الشيطان هو الذي أتاك فلا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تلتفت إلى ما يقوله الشيطان ويوسوسه وكان الواجب عليك أن تستعيذ بالله تعالى من وسوسته وشره وكيده ومكره، ومحاولة إيصالك إلى اليأس من روح الله جل وعلا، وإلى التشكيك في أمرك وعبادتك، وهذا لا يجوز للمسلم. قل الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. يقول جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فواجب على المسلم أن لا يستسلم للشيطان ولا لكيده وسوسته. وهذا الذي ذكرته يا أخي الفاضل مردود شرعا وعقلا. أما شرعا فالله عز وجل حفظ المؤمن، وكون المؤمن لا يقع في المعصية هذا غير صحيح. المؤمن يعصي الله عز وجل، قد وغالب المعاصي تكون في السر ما تكون في العلن، غالب المعاصي تكون في السر ما تكون في العلن. واستحلال الإنسان للمعصية وجرأته على الله عز وجل والمجاهرة في ذلك وعدم التوبة هو الذي قد يكون فيه حبوط للعمل. أما وقوع الإنسان في الذنب والتوبة منه، وقوع في الذنب والتوبة منه، فهذا أمر جرت عليه يعني طبيعة النفس البشرية. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذنب عبد فقال: اللهم اغفر لي، قال: الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال العلماء: اذهب فاعمل ما شئت، يعني كلما وقعت في الذنب فاستغفرت فالله يغفر لك. هذا المعنى، ليس معناه إباحة المعاصي له، لا، يعني ما دمت على هذه الحال تتوب وتستغفر فالله يغفر لك. فيا أخي الفاضل دع عنك هذه الوساوس والأوهام والتخيلات والتوهين هذا الذي يقذفه الشيطان لأجل ضعافك، استمر في حياتك، وإذا وقعت في الذنب فاستغفر الله وتب إليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ طلال تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ طلال تفضل.
الله يحفظك. من فضلك، أنا عندي سؤال خصوص الشيخ كريم خصوص صلاة الفجر. ما مدى خطورة ترك صلاة الفجر في جماعة في وقتها في المسجد؟ وهل هناك يعني الشخص، هل هناك عذر بحجة أن التعب والسهر والله عندي دوام؟ يعني في ناس يعني يجدون صعوبة جدا في استيقاظ صلاة الفجر، هل هم معذورين وما خطورة ذلك؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير طلال. نعم براشد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هالبرنامج.
فيك بارك الله يحفظك تفضل براشد.
يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
سؤالين أخي العزيز. الأول في مصليات المكاتب الشركات، في حال الواحد نزل يصلي الظهر أو العصر وكانت الجماعة في السجدة في الجلوس الأخير، ولكن في إمكانية أنه يعمل جماعة ثانية، الأفضل أنه يجلس معهم أو ينتظر ويعمل جماعة جديدة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في بعض الأحيان الواحد بتأخر عن موعد صلاة الظهر، ما بيقدر يصليها الساعة 12 أو 12 وخمسة على الأذان، بيقدر على الوحدة تنتين حسب ظروفه ما تسمح له، هل هذا يعد من الساهون عن صلاته الساهون؟
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير براشد، حياك الله. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. فالشيخ الأخ مازن قول فضل الشيخ، يوم الدخلة ما هو الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك دعاء يسهل على الزوجة إذا كانت فضل الشيخ خائفة يطمئنها؟
الحمد لله. ذكرني الأخ السائل برجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له بأني تزوجت جارية شابة وأني أخاف أن تفركني، يعني تبغضني. فقال له عبد الله بن مسعود: إن الإلفة من الله والفرك من الشيطان، يعني يريد مثلا قصده يقول حتى لا تكرهني. قال ثم قال له: الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك يعني زوجتك هذه فمرها أن تصلي ركعتين وراءك، وهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أدخل عليك أهلك فصلي عليك ركعتين ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. وهذا مروي عن جمع من الصحابة ولو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين واجعلها تصلي خلفك، وهناك الدعاء إما أن تقوله قبل الصلاة أو بعد الصلاة على حسب الحال اللي أنت تعتقد بأنه مناسب، تضع يدك على رأس زوجتك وتقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بهذا بإذن الله تطمئن أنت وهي وترتاح، ويبعد الله عز وجل عنكم الخوف والفزع، وأيضا يبعد عنكم حظ الشيطان.
الأخ طلال فضل الشيخ يسأل، يقول فضل الشيخ بالنسبة للبعض يتأخر عن صلاة الفجر أو لا يصليها في جماعة في وقتها في المسجد، ويعتذر البعض يقول يعتذر بالعمل والتعب وغير ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الفجر هي إحدى الصلوات الخمس التي أمر الله جل وعلا بأدائها في وقتها. يقول جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى به جبريل مرتين قال الوقت ما بين هذين، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. والمقصود بأن صلاة الفجر إحدى الصلوات الخمس الواجب على المسلم أداءها. أمر آخر أن من صلى الفجر مواظبا عليه فقد برئ من النفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر. وصلاة الفجر علامة فارقة في واقع الأمر لأهل الإيمان، لأنهم في واقع الأمر يجتهدون اجتهادا كبيرا في مسألة القيام إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا يصدق في صلاة الفجر كما يصدق في صلاة العشاء. وصلاة العشاء تحتاج إلى مجاهدة في واقع الأمر. أما الذي يسهر إلى وقت متأخر فطبيعي جدا أن يتثاقل عن صلاة الفجر. أما الذي يفرط في ذلك ولا يعزم ولا يتخذ الوسائل فإنه سيفرط في ذلك. ولأجل هذا نصيحتي لنفسي ولإخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذا حق من حقوق الله على العباد. فكما أن الإنسان الآن يؤدي بعض الحقوق ليعلم بأن حق الله أولى وهو مقدم، وكما أن الإنسان الآن يعطي لنفسه هذه المساحة من اللهو من السهر الذي قد يكون مذموما وقبيحا إلى أوقات متأخرة، فيجب عليه أن يوازن. الآن أعطى النفس حظها وحقها بمثل هذه الصورة، طيب أين حق الله؟ أين الفرائض؟ أين هذه الواجبات التي يجب على الإنسان وكلف بالقيام بها؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك أنا أنصحهم أولا بالنوم مبكرا وعدم السهر. الأمر الثاني عدم الأكل في أوقات متأخرة، لأن المعدة حينما تثقل يثقل الدماغ ويصعب القيام. الأمر الآخر ترك الذنوب والمعاصي. أمر آخر العزم وتبيت النية الصالحة الطيبة على القيام، ستعان بإذن الله. وأيضا بذل الوسائل. الآن كل واحد عنده محمول وموبايل وفيه جرس يضع المنبه ويقوم عليه. أيضا يخاف الإنسان والعياذ بالله أن يختم له بسوء. بعض السلف كان يبكي في الليل يقول أني أخاف البيات، يقول ما ندري نصحى بعد ذلك ولا لا. فإذا بيت الإنسان النية السيئة والعياذ بالله ونية عدم القيام ثم قبضت روحه، كيف يلقى الله عز وجل وهو على هذا التفريط؟ كيف يلقى الله عز وجل؟ وأمر آخر حتى يبرأ من صفات المنافقين أنهم كسالى حينما يقومون إلى الصلاة، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن يتقوا الله وأن يحرصوا على صلاة الصبح في وقتها مع جماعة المسلمين في بيت الله. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
جزاك الله خير يا الشيخ. معنا أبو خميس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
السيك بالنور العافية، تفضل أبو خميس.
أنا عندي أسئلة، اسمحوا لي بس قصيرة يعني.
نعم.
السؤال الأول: إذا فات المسلم فرض في صلاة مش جهرية، يعني ممكن يقضيها مع صلاة جهرية أو بالعكس؟ هذا أول شيء
إن شاء الله.
الشيء الثاني: الصدقة، أي صدقة، ما عدا الزكاة معروف، ممكن تعطيها لغير مسلم؟
الصدقة يعني غير الزكاة،
تصدق يعني مثلا تعطي طعام أو ما شبه ذلك يعني.
نعم.
ممكن نعطيها لغير المسلم
إن شاء الله،
لأن الحين ما نعرف، في تلقاه مثلا هذا العمال على الشارع ما نعرف فيهم مسلم وفيهم غير مسلمين، فنعطي يعني ما يجوز إنسان يقول أنت مسلم ولا
إن شاء الله. إن شاء الله.
ما رأي الشيخ؟
إن شاء الله.
الثالث: في سورة في آية اللي هي أو آيات ذكرت فيها لا يجوز الدخول على المرأة إلا هم اللي هم شو يسمونهم
محارم.
المحارم بس اثنين ما ذكرتهم الآية، ما ذكرت ان ابو الزوج وابن الزوج، لكن ما ذكرت الخال والعم، ما هو السبب يعني؟ افو حد يعني يسأل دائما ليش، وذكرت الاب، يعني الاب قطعيا يعني حتمي انه لا يعني عادي، بس ما ذكرت الآية الاب والخال.
الآية لو ابو خميس لو تذكرنا بالآية
اللي هي اللي هم المحارم، اللي يعني مثلا لا يجوز الرجل اسمه يدخل عليه ابوها
ان شاء الله، ان شاء الله،
وابن اخواتها واخواتها ولهم هذول يعني، وابن الزوج وابن
واضح ابو خميس، واضح
وعمها ابو زوجها
ان شاء الله.
هذا في شيء في صلاه الاستخاره، يعني اسمع يقولون يقول اذا كنت تعلم، ما يشوف من منظوري شلون نقول له إن كنت تعلم، هو يعلم يعني يعلم سواء كان ضار أو في خير أو شر، فأنا من رأيي ومن منظوري ما يجوز يقول يا رب إن كنت تعلم، نقول إحنا نقول يعني نقول في الدعاء نقول إنك تعلم إن كان في خير اللي فيسره، وإنك تعلم إن كان في شر فاصرفني عنه.
واضح ما واضح واضح واضح.
لكن هم يقولون لا، قول إن كنت تعلم.
نعم.
يعني معناته يعني لنفعنا إن إذا كنت تعلم سوي، إذا ما كنت تعلم ما سوي. ما رأي يعني الشيخ في هالموضوع؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير أبو خميس، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. فالشيخ براشد يسأل عن المصليات في الشركات وفي أماكن العمل، يقول: في بعض الأحيان أتي إلى المصلى وأجد الجماعة في التشهد الأخير، ويقول فالشيخ: هل أدخل معهم مع إمكانية أن تأتي جماعة أخرى أو أنتظر؟
الحمد لله. بالنسبة لدخول الإنسان المسجد أو المصلى والإمام في التشهد الأخير، إن كان يعتقد أن هناك من سيأتي خلفه ويصلون جماعة فينتظر، الأفضل أن ينتظر حتى ينال أجر الجماعة. أما إذا كان لا يعتقد بأن أحدا سيأتي، فالأفضل أن يدخل معهم لينال الفضل يعني في دخوله مع جماعة المسجد.
بارك الله فيكم يا الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نعتذر عن الأسئلة لم نجب عنها لانتهاء الوقت.
إن شاء الله لعل في اللقاء الخميس إن شاء الله، أو الأربعاء عفوا،
إن شاء الله إن شاء الله
لقاء الأربعاء.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لفريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي، من الأخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحت محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.